في البداية نستمع إلى قوله تعالى في الآية 75 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟
مستمعينا الكرام، هذه الآية المباركة خطاب للمسلمين لا لبني إسرائيل، بيد أنها تومئ إلى أخريات قصة أولئك القوم التي وردت في سورة البقرة بعد ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية. كان هناك من يتصور أن اليهود سيقبلون على اعتناق الدين الجديد قبل غيرهم، لأنهم لم يكونوا من المشركين بل كانوا من أهل الكتاب، وفي كتبهم جاءت بشارات بنبي الإسلام وعلامات بعثته الشريفة. غير أن الذي حدث هو أن اليهود لم يسلموا بل وقفوا إلى جانب مشركي قريش في معاداة الدين الإسلامي الحنيف. وهذه الآية تواسي نبي الإسلام والمسلمين وتقول لهم ألا داعي للقلق بسبب عدم إيمان اليهود بالإسلام، ولا ينبغي للمسلمين الشك والريبة في دينهم، فاليهود الذين عاصروا الدعوة الإسلامية هم أحفاد بني إسرائيل الذين ذهبوا مع نبيهم موسى عليه السلام إلى جبل الطور. وبعد أن سمعوا كلام الله ووعوا أوامره، حرفوا الكلمة عن مواضعه وخانوا نبيهم ودينهم. وتثبت هذه الآية أن من الأخطار التي تهدد علماء أي قوم تحريف الحقائق عند عرضها أمام الناس. نعم مستمعين الأفاضل، وفي الآيتين 76 و77 من سورة البقرة يقول أصدق القائلين
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟
مستمعين الكرام، في صدر الإسلام كان بعض اليهود عندما يلقون المسلمين يقولون لهم إننا نؤمن بدينكم لأننا وجدنا علائم نبيكم في التوراة، لكنهم عندما يخلون إلى بعضهم البعض كانوا يؤنبون أنفسهم. ولماذا ذكروا للمسلمين علائم الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وآله؟ أولئك اليهود كانوا يخافون من محاججة المسلمين لهم يوم القيامة. مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى الآية 78 من سورة البقرة حيث يقول تعالى
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون.
نعم عزيزي المستمع، تأتي هذه الآية المباركة لتعرف لنا جماعة أخرى من بني إسرائيل، وهم العوام من هؤلاء القوم الذين لا يعرفون من التوراة شيئا ويعيشون في الخيال الواهي بعيدا عن الحقيقة. عوام اليهود يتصورون أن العرق اليهودي هو أفضل الأعراق، وأنهم شعب الله المختار، وأنهم الناجون وحسب. ويوم القيامة لا يردون جهنم، وإن وردوها فلعدة أيام لا غير. قد تكون مثل هذه التخيلات والأماني الباطلة موجودة عند أتباع الأديان الإلهية الأخرى، غير أنه لا بد أن نقول هنا إن هذا التصور الخاطئ هو نتاج الجهل وعدم معرفة كتاب الله معرفة حقا. أما الآن مستمعينا الكرام، فلنستمع إلى الآية 79 من سورة البقرة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
أعزائي المستمعين، على مدى التاريخ ظهر من علماء الدين من جعلوا الدين وسيلة للوصول إلى الأغراض الدنيوية. علماء السوء هؤلاء يتاجرون بدين الله من أجل أن يجمعوا من ورائه الثروات. إن إحداث البدع في دين الله تعالى من أجل إرضاء الناس أو التزلف إلى السلاطين لإحراز الحظوة والجاه عندهم، أو تفضيل المصالح الشخصية أو الفئوية على المصلحة العامة، هي من المصاديق الواضحة لهذه الآية. والملاحظ فيها أن القرآن الكريم قد حذر من خلال تكرار كلمة ويل من هذا الخطر. مستمعينا الكرام، وفي هذه الآيات دروس وعبر نأتي إليها هنا. أولا، إنه لأمر جيد أن نتوقع إيمان الجميع، لكن علينا أن نعلم أن بعض الناس معاندون وعن الحق ناؤون. كفر هؤلاء لا ينبغي أن يجعلنا نشك في ديننا وعقائدنا. ثانيا، إن أكبر خيانة هي الخيانة الثقافية، وإن كتمان الحقائق وتحريفها خيانة تجعل الأجيال العديدة بعيدة عن درك الحقيقة، وفي هذا انحراف للمجتمع عن جادة الصواب. ثالثا، ابتعاد أتباع الأديان الأخرى عن الكتب السماوية وخاصة القرآن يعد الأجواء لازدياد الخرافات والتصورات الواهية بين هؤلاء. ورابعا، المتاجرة بالدين واختلاق الأديان أمر خطير، ومثل هذا الأمر يتم على أيدي المتلبسين بلباس الدين والمتمسحين بمسوح الإيمان، فلا ينبغي أن ننخدع بالمظاهر البراقة للبعض. مستمعينا الأفاضل، نسأل الله أن يعرفنا أكثر فأكثر بالمعارف القرآنية كي ننأى عن جادة الانحراف في الفكر والعمل، ولا نكون أسر الخرافة والتصور الواهي. في ختام لقائنا هذا من برنامج نهج الحياة، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
صحيّ على الصلاة. حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل الحوار، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
مجددا نرحب بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي وهو أستاذ في الحوزات العلمية. في الحلقة السابقة تحدثنا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونكمل الحوار مع سماحة الشيخ حول السؤال، وهو: تزوجت منذ عدة سنوات وأنا كثير الاهتمام بالشؤون الدينية والمسائل الشرعية، وأقلد الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله روحه الشريف. ألا أن زوجتي وللأسف لا تهتم كثيرا بالمسائل الدينية، وفي بعض الأوقات وبعد المجادلة الكلامية بيننا تصلي مرة وتترك مرات، وهذا مما يؤلمني كثيرا، فما هو واجبي مثل هذه الحالة؟ تفضلوا.
مثل هذه الحالات، وهو أن يكون الزوج صاحب تدين، صاحب أخلاق، صاحب ارتباط بالله عز وجل بالأحكام الفقهية، وابتلي بامرأة لا تراعي الأحكام الفقهية، لابد أن يحاول ويسعى معها، طبعا بحسن الأخلاق، طبعا بالتعامل الحسن، طبعا بتهيئة الظروف التي تؤدي إلى اكتساب المعارف الدينية، لا يجوز له أن يتعامل لها بخشونة يتعامل نعم. معها، لا يجوز له أن يجبرها بشكل لا يطاق أو بدون قناعة. خب هنا السؤال، كيف نوصل الفكرة لمثل هكذا زوج؟ هنا ذكر الفقهاء عدة طرق، منها حسن الأخلاق،
نعم،
منها المحاولة مع الزوجة على المشاركة في مجالس الذكر،
نعم،
في مجالس ذكر الله تعالى، في الأماكن التي يكون فيها نسبة التأثير المعنوي نسبة كبيرة، كزيارة المشاهد المقدسة،
نعم،
كالمشاركة في
مجالس
أهل البيت، نعم، عليهم السلام،
أو الدروس الفقهية مثلا بين الجيران أو في الحسينيات، نعم،
في مجالس ذكر الله تعالى، أو
نعم،
تبادل الزيارات مع العوائل المتدينة، لأن المجتمع له تأثير بالغ في تدين الزوجة،
نعم،
فالمكلف
أكيد.
حينما يضع زوجته بين أناس يزاورونها وتزورهم، وهؤلاء الناس غير متدينين، فتتأثر بهذا المجتمع، فلا بد من أن يحاول المكلف أن يكون معارف الزوجة أناس مؤمنين طيبين طاهرين يؤثرون عليها. وطبعا العنصر النسائي يكون مؤثر بشكل كبير على بعضه أكثر من تأثير الرجال على النساء.
لنفترض العكس مولانا، لنفترض هو لا يصلي.
هنا طبعا كما قلنا في بعض الإجابات، تأثير المرأة على الرجل لا يكون بتلك النسبة كتأثير الرجل
على المرأة. نعم.
المرأة طبعا هنا الوظيفة أصبحت أصعب،
نعم،
والتكليف أصبح ماذا أيضا أصعب بمجتمعاتنا التي متخذين فكرة الرجال قوامون على النساء، حتى في الخطأ، حتى في الحرمة، أن الرجل إذا كان من ممارسين محرمات ومن تاركي الواجبات يؤثر على زوجته. هنا طبعا الزوجة لابد أن تعتمد طرق، أنه تهيئة الطعام الحلال، تهيئة الظروف الإيمانية، العمل على ابتعاد الرجل عن المحرمات، هاي من ناحية. من ناحية الثانية لابد من الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل على نية إصلاح هذا الرجل.
نعم. طيب سؤال، لنفترض على صلاة الصبح هي لا تريد أن تستيقظ وهو يريد أن يستيقظها، هل أن يجوز مثلا على صلاة الصبح مثلا الزوج يعني يستيقظ زوجته على الصلاة؟
في فرض السؤال كإجبار لا يجوز.
نعم.
إجبار شخص على عبادة لا تجوز. لماذا؟ لأن هذه العبادة مرتبطة بنفس المكلف،
لكن الصلاة هي واجبة.
نعم، إذا استطعنا أن، أو بالأحرى عندنا من الفقهاء من يقول مصداق الآية الشريفة التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
نعم.
فواحد من مصادق اتقاء النار هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالعبادات،
نعم،
والنهي عن عدم فعل العبادات. فعندنا من الفقهاء من يقول هو إيقاظ الزوجة والأطفال على صلاة الصبح، نعم، تنبيههم إيقاظهم بالشكل المطلوب شرعا وأخلاقا،
نعم،
وعدم إجبارهم، نعم، يجوز ويصل إلى مرحلة التكليف.
نعم مولانا، سوف نتحدث عن هذا الأمر لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
تعالى.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. Thank you. نعود إليكم مجددا مستمعين الكرام، ونعود مجددا إلى سماحة الشيخ طه أزديب، هو أستاذ في الحوزات العلمية. قبل الفاصل كنا نتحدث حول تارك الصلاة إن كان من النساء أو الرجال، لكن ليشرح لنا أكثر حول هذا الموضوع تفضلوا.
حينما تكلمنا عن الزوجة التاركة عن الصلاة، تحدثنا عن الأساليب التي لابد أن يتبعها الزوج. وأما ترك الرجل لصلاته، فقلنا لابد للزوجة أن تنتبه إلى العوامل المادية والمعنوية في مثل هذه الحالات. فكم من الرجال من كان في ضلالة وتاركا للأحكام الشرعية، ولكن بهمة ومجاهدة
زوجاتهن
ومتابعة زوجته له كانت مؤثرة. ارتباط الرزق مثلا، ارتباط رزقه، ارتباط منفعته بالأمر المعنوي ألا وهو العبادة، ربط الزوج بمن؟ بالأصدقاء الجيدين. الآن بعض النساء يقولون لا أنا لا أستطيع ذلك. نعم أنت تستطيعين عندما تكون صديقتك وزميلتك من المتدينين، وزوجها متدين، وتدعينها أو تدعونهم هم وأزواجه، فهذا من الأنواع كما قلنا الزيارات المتبادلة.
نعم لها تأثير؟
لها تأثير كبير في الحالة الإيمانية، في الحالة العبادية، في إقامة الصلاة. نعم إذا كانت الزوجة مستهترة من الناحية المعنوية، تهيئة الطعام اللي ممكن ما يكون شرعي،
نعم
فتح المجال الكثير للزوج. طبعا الزوجة لابد أن لا تكون متعصبة كما قلنا بتكليف الرجل.
نعم.
الرجل لا يكون ماذا؟ لا يكون في علاقته مع المرأة يستعمل الأساليب الخشنة.
نعم.
أو الإجبارية. الزوجة أيضا كذلك لابد أن تحاول بالطرق الأخلاقية أن تستوعب زوجها وأن تكون من المؤثرات. وكم من النساء المؤمنات كن أفضل من أزواجهم أو أزواجهن.
نعم.
وأثرنا فيهم.
نعم سمحت الشيخ، اسمح لي إذا سألت سؤال حول الأبناء مثلا.
نعم.
كيف يفرض الوالد على أبنائهم الصلاة؟
بالنسبة للأب والأولاد، ومن أهم الواجبات هو تعليمهم العبادات. عندنا في الأحاديث والروايات تتحدث عن موضوع تعليم الأب للأبناء في طفولتهم في صغرهم. أختي المحترمة، نرى في كثير من المجتمعات تقليل الاهتمام.
لا عندك العولمة هلأ مثلا، العالم اللي ماشي بيقولوا لك، أو العلمانية مثل ما بيقولوا.
نعم.
هلأ العلمانية بيقولوا لشو الصلاة، وخصوصا للشباب المراهق وطلاب الجامعات. هذا كتير عم نشوفه بمجتمعاتنا،
واحدة
بيوتنا
من
حتى كمان.
واحدة من أهم هاي الأسباب هو عدم تعليم الأطفال الصلاة قبل التكليف. استهتار كثير من العوائل في موضوع أنه بعد بكير، الآن ليس بوقته، الآن بعد ما وصل إلى سن التكليف. نحن في الروايات يشجع الشارع المقدس على ماذا؟ على تعليم الأبناء الصلاة ما قبل التكليف. الفتاة قبل 9 سنوات، الأبناء الذكور قبل 15. لماذا؟ حتى يعتادون. كثير ممن الآن يروجون إلى عدم وجوب الصلاة وعدم أهمية الصلاة، نرى هنالك خلل في أمرين. الأول عدم تعليم مثل هكذا أناس العبادة المهمة الصلاة قبل سن التكليف، فلا تصبح عنده من المهمات
أو الأولويات
نعم، فيكون الاستهتار عندهم ماذا؟ شيء طبيعي. الثاني هو لقمة الحرام المؤثرة في عدم الاندفاع نحو العبادة، وماذا؟ تأثير الاجتماعي الذي هو من وظائف العلماء والمبلغين أن يدفعون مثل هكذا دعايات وإشاعات وتأثير سلبي يضر في الشارع الإسلامي.
نعم، لكن مولانا يعني هناك بعض العوائل يعني يعلمون أولادهم الصلاة منذ الصغر، لكن عندما يدخلون إلى الجامعات تختلف، يعني يصبح الأطفال يعني ما زالوا أطفال يعني في سن المراهقة لا يصلون.
نعم،
يتركون الصلاة.
الجو العام والبيئة التي يدخل لها المراهق أو الناشئ أو الشاب ويرى أن عامة الناس لا يصلون أو لا يقومون بهذه العبادة فيتأثر ويترك هذه العبادة، هنا لابد من متابعة الشباب والناشئة والفتيات في هذه المرحلة المهمة. في بعض البلاد الإسلامية خو التأثير في طلاب الجامعة موجود، في بعض الدول الإسلامية لا، الجامعة عالم آخر.
صح.
عن المجتمع المتدين. هنا تأتي
متحضر مثل ما بيقولوا يعني.
نعم، كما يقال اصطلاحهم أنه متحضر
حضارة.
هنا لابد لفئة العلماء والمثقفين أن ينتبهوا لهذه النقطة، وأن تجعل الندوات والدروس الأسبوعية والشهرية والمسابقات، لماذا؟ لربط الشباب والناشئ الجامعيين بالدين.
نعم،
وهم في ذلك جو
إن شاء الله. بهذا السؤال نختم سماحة الشيخ، شكرا لكم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، كما نشكر المستمعين على حسن استماعهم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كان عنوان هذه الحلقة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجيه، وسرح قطع الليل المظلم بغياهبي تلجلجيه، وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديري تبرجي، وشعشع ضياء الشمس بنوري تأججي، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاتي، وجل عن ملاءمة كيفياتي، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليال، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطوال، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، والبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخلق مني بأزمة القلوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
فقه الصلاة أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأمر الثاني الذي يشترط في وجوب قصر الصلاة. قلنا في الحلقات السابقة يشترط في وجوب التقصير أمور: الأمر الأول قصد قطع المسافة، والمسافة الشرعية 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية، بأن يكون الذهاب 4 فراسخ والإياب كذلك، و8 فراسخ تساوي 44 كيلومترا تقريبا. ووصلنا إلى الأمر الثاني وهو استمرار القصد، بأن يقصد المكلف السفر الشرعي من مبدأ مسيره، ويستمر قصد السفر إلى أن يبلغ المسافة الشرعية حتى يجوز له أن يقصر في صلاته. فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ 4 فراسخ وهي تساوي 22 كيلومترا تقريبا، وقصد أن يرجع إلى مكانه أو تردد في استمرار مسيره، وجب عليه التمام. فإذا أراد أن يصلي صلاتي الظهر والعصر صلاهما تماما لا قصرا. وقد يسأل سائل: ما حكم من صلى قبل العدول أو التردد قصرا، أو أفطر إذا كان صائما؟ الجواب: بعض المراجع قال صح صلاته، وبعض المراجع قال صح صلاته إذا كان العدول بعد خروج وقت الصلاة، كما لو غابت الشمس ثم عدل عن السفر. وإذا كان العدول في الوقت أعادها تماما احتياطا. وبعض المراجع قال تجب الإعادة في الوقت، والقضاء في خارج الوقت احتياطا. وأما بالنسبة إلى الصوم، فإذا أفطر قبل العدول أو التردد فوظيفته أن يمسك في بقية النهار احتياطا. ورب سائل يقول: ما هو الحكم إذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ 4 فراسخ؟ الجواب: إذا كان عازما وناويا العود قبل إقامة 10 أيام فوظيفته أن يبقى على القاصر ويستمر على الإفطار. وتوضيح ذلك: فلو أن شخصا سافر من النجف الأشرف إلى بغداد، ولما وصل إلى الحلة نوى أن يرجع إلى النجف، فإذا أراد أن يصلي في الحلة صلاتي الظهر والعصر فيجب عليه أن يصليهما قصرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الفصل التاسع، الإمام الباقر عليه السلام. مرحلة البناء الفكري والتنظيمي. المواجهة الفكرية والثقافية. إن مرحلة حياة الإمام الخامس الإمام الباقر عليه السلام هي استمرار منطقي لحياة الإمام السجاد عليه السلام، فها هم الشيعة مرة أخرى يصبحون جماعة ويشعرون بوجودهم وشخصيتهم. إن الدعوة الشيعية التي توقفت لعدة سنوات على أثر حادثة كربلاء والأحداث الدموية التي تلتها كواقعة الحرة وثورة التوابين وثورة المختار وبسبب بطش الأمويين لم تكن تظهر نفسها إلا تحت الأستار السميكة، هي اليوم في العديد من الأقطار الإسلامية خاصة في العراق والحجاز وخراسان تتجذر وتستقطب شرائح كبيرة، وحتى أنها في الدوائر المحدودة أضحت رابطة فكرية وعملية يمكن التعبير عنها بالتشكيلات الحزبية. وولت تلك الأيام التي قال الإمام السجاد عليه السلام عنها إن أتباعه ما كانوا يزيدون فيها على 20 شخصا في كل الحجاز. وأضحى الإمام الباقر عليه السلام يدخل مسجد النبي في المدينة فيلتف حوله جمع غفير من أهل خراسان وغيرها من أصقاع العالم الإسلامي يسألونه عن القضايا الفقهية، ويفد عليه أمثال طاووس اليماني وقتادة ابن دعامة وأبي حنيفة وآخرين من المشهورين بالمعارف الدينية، وبالطبع ممن يعتبرون خارج التوجه الإمامي والشيعي، وقد سمعوا صدى علم الإمام الذائع فأقبلوا عليه للتعلم أو للاحتجاج والمجادلة. وبرز شاعر كالكميت الأسدي بذلك اللسان الفصيح والفن العابق ليترك أهم آثاره الفنية وهي القصائد التي عرفت بالهاشميات وأضحت تنتقل من يد إلى يد ومن لسان إلى لسان ومن صدر إلى صدر لتعرف الناس بحق محمد وآل محمد وفضلهم وعلمهم ومقاماتهم المعنوية. من جهة أخرى، فإن خلفاء بني أمية أحسوا خلال هذه الفترة بنوع من الطمأنينة وشعروا بالاستقرار بعد أن استطاع عبد الملك بن مروان الذي توفي سنة 86 للهجرة خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عاما أن يقمع كل المعارضين. وقد يعود شعور الخلفاء المروانيين في هذا العصر بالأمن والاطمئنان إلى أن الخلافة وصلتهم غنيمة باردة لا كأسلافهم الذين كدحوا من أجلها، مما أدى إلى انشغالهم باللهو والملذات التي تصاحب الشعور بالاقتدار والجاه والجلال. مهما يكن الأمر، فإن حساسية خلفاء بني مروان تجاه مدرسة أهل البيت قد قلت في هذا العصر، وأصبح الإمام عليه السلام وأتباعه في مأمن إلى حد ما من مطاردة الجهاز الحاكم. كان من الطبيعي أن يقطع الإمام الباقر عليه السلام خطوة رحبة في ظل هذه الظروف على تحقيق أهداف مدرسة أهل البيت، ويدفع بالتشيع نحو مرحلة جديدة. وهذا ما يميز حياة الإمام الباقر عليه السلام. لقد قيل الكثير بشأن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، غاية الأمر أنني سأكتفي بنقطتين من حياته، إحداهما عبارة عن مواجهته لتحريف المعارف الإسلامية والأحكام، هذا الشيء الذي حدث في عصر الإمام الباقر عليه السلام بصورة أوسع وأكثر تفصيلا من أي زمان آخر. فماذا تعني مواجهة التحريف؟ المقصود من مواجهة التحريف هو أن دين الإسلام المقدس بالمعارف والأحكام الموجودة فيه وبآيات القرآن التي حددت للمجتمع الإسلامي خصائص وشروط، بل لكل عالم الإنسان وحياة البشر، لو عرفها الناس وتمسكوا بها لما أمكن تحمل بعض الأشياء الموجودة في المجتمع الذي يدعى إسلاميا، كحكومة الظالمين مثلا، أو حكومة الفساق والفجار، أو حكومة الجاهلين بالدين، فكل ذلك لا يمكن تحمله. التمييز والتقسيم غير العادل للثروة في المجتمع لا يكون بالإمكان تحمله، والكثير من هذا الفساد الذي كان في المجتمعات الإسلامية، فمثل هذه الأمور لا يمكن أن تنسجم مع الأحكام الإسلامية والنظام الإسلامي. بعض السلاطين والحكام الذين أمسكوا بزمام السلطة تحت عنوان خلافة النبي كبني أمية وآل مروان، هؤلاء لم يكونوا لائقين بأي شكل لحكومة المجتمع الإسلامي، وفي زمن حكومتهم أوجدوا كل أنواع الفسق والظلم والفساد والتمييز والجهل، وباختصار أوجدوا جميع الانحرافات المختلفة. لو كان من المقرر تبيان الأحكام الإسلامية والآيات القرآنية كما هي للناس، لما كان ممكنا لهؤلاء أن يستمروا في الحكم والإمساك بالسلطة. لهذا قاموا بعملية التحريف، وقد فعلوا ذلك من عدة طرق. أحدها هو أن يخدعوا بعض الفقهاء والحكماء والمحدثين والقراء والوجهاء وأمثالهم، ويجعلوهم إلى جانبهم، يعطونهم المال أو يخوفونهم، فحملوا البعض طمعا أو خوفا لترويج ما يحلو لهم بين الناس. لهذا لو نظرتم إلى تاريخ القرنين الأولين للإسلام لرأيتم مشهدا عجيبا، لرأيتم من الشخصيات المعروفة بالقداسة والتقوى والعلم الكثير ممن صاروا في خدمة الحكام وأمراء الجور، ممن كانوا يفتون الناس بأحكام عجيبة وغريبة تحت عنوان الإسلام. انظروا الآن من باب النموذج أي حكم هذا الذي ينطق به عالم بهذا الشكل، حيث يعتبر أن أولي الأمر الذين أمرنا الله تعالى والقرآن بطاعتهم هم أي شخص يتسلط على الناس بأية وسيلة، حتى ولو كان ذلك بالمكر والحيلة والسيف والقهر والقتل، فإنه يستطيع أن يحكم الناس. فسروا أولي الأمر بهذا التفسير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.